بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما مضى من ذكر كرامات الأولياء، وقد وقفنا على حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه وأرضاه، حيث خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما. وتقدم في رواية عند البخاري: من أخذ شيئا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضي. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وتقدم أنها شكته إلى قاضي المدينة وإلى واليها، واستجارت بالوجهاء في ذلك. فاستدل سعيد رضي الله عنه على براءته من هذه التهمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم تجاوزه. فالمسلم إذا بلغه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتجاوزه وأن يخالف أمره وما فيه من هدي النبوة. وفي هذا الحديث: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين، فيه الوعيد الشديد لمن أخذ شبرا من الأرض ظلما. وقد كثرت الأحاديث النبوية في ذلك، فعند البخاري: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وعن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وعن يعلى ابن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة. وفي رواية: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. رواه أحمد وغيره، وهو صحيح. وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض. تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظل صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين، رواه أحمد والطبراني وفي صحيح الترغيب. فهذه الأحاديث فيها تحريم الظلم وتحريم غصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن صاحبه يعذب بذلك. وهذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا في بيان الطوق. قال ابن حجر قال الخطابي: قوله طوقه له وجهان، أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون قد طوق في عنقه. والثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ثم قال ابن حجر معقبا: وقيل معناه الأول، لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه وعيد شديد. وفي هذا الحديث دلالة على أن الأراضين 7، طوقه إلى 7 أراضين، وأنها فوق بعض طباقا. في الحديث قوله طوقه إلى 7 أراضين، أي أن الأراضين 7 وأنها فوق بعض، وهذا واضح. قال ابن كثير: فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات 7 أراضين، والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى. ويؤيد هذا خسف به إلى 7 أراضين، فيغوص من وجه الأرض إلى 7 أراضين، فهي كل واحدة فوق الأخرى. قال: والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى 7، وهي صماء لا جوف لها، وفي وسطها المركز، يعني مليئة من الداخل. أنت تحفر في الأرض تجدها مليئة، وهي نقطة المقدرة المتوهمة، وهو محط الأثقال، إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع. واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء، على قولين. والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة، لظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما دللت الآية على أن بين كل أرض والأخرى فجوة؟ أنها مثل السماوات، والسماوات بين كل سماء وسماء مسافة. ولهذا قال العلماء لأجل هذا الوعيد: الإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين، إلى الأرض 7، وملك هواءها إلى السماء. لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو يحفر تحته خندقا، لأن هذا الذي يغتصب الأرض يغتصب من سطحها، فيعاقب أن يطوق إلى 7 أراضين. فكأنه أخذ من حق هذا الرجل فيعاقب بما أخذ. قالوا: الإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى الأرض 7، وملك هواءها إلى السماء، فلا يستطيع أحد أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا. فمن اقتطع شبرا من ظهر الأرض طوقه من 7 أراضين، وسيحشر وسيشاهده الناس وهو مطوق بما أخذ ظلما. فظلم الأرض عظيم. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وفي رواية: لعن الله من سرق منار الأرض. قال النووي رحمه الله: والمراد بمنار الأرض علامات حدودها. فمنار الأرض العلامات التي يضعها الناس قديما وحديثا لمعرفة حدود الأراضي بعضهم من بعض، وتغيير المنار بأن يزحزحها عن مكانها ليزيد في أرضه من أرض جاره، أو يسرق العلامات ليعمي الأمر ويستولي على شيء من أرض جاره. ولذلك جاء: لعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من غير منار الأرض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه المسألة خطيرة للغاية. ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وهي ليست له، يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه إلى أرضه، وهذا على خطر عظيم. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ما كان ليظلمها، وعنده هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية فقال لمن جاءه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه يطوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين، فلتأخذ ما كان لها من الحق. وفي رواية قال: فرجعوا فأخبروها ذلك، فجاءت فهدمت الضفيرة، أي التي بناها سعيد، وبنت بنيانا. وفي رواية فقامت فتسحبت في حقه. وقوله: فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، في رواية: وترك لها سعيد ما ادعت. وقال: اللهم إن كانت أروى ظلمتني فأعمي بصرها واجعل قبرها في بئرها، وفي رواية: فقال اللهم إن كانت ظالمة فأعمي بصرها واقتلها في بئرها، فعميت ووقعت في بئرها فماتت، وفي رواية: فلم تمكث إلا قليلا حتى عميت. قال الراوي: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. وفي رواية: وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها، فإذا حقها خارجا عن حق سعيد، فجاء سعيد إلى مروان فقال: أقسمت عليك لتركبن معي ولتنظرن إلى ضفيرتها، فركب معه وركب ناس فرأوا ذلك. وفي رواية: فقال سعيد: اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينما هم على ذلك إذ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه، فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقا، ولم تلبث إلا شهرا حتى عميت، فبينما هي تطوف في أرضها تلك إذ سقطت في بئرها، فبان الحق لجميع الناس. قال ابن ناصر الدين في كتاب 40: قال الزبير قال إبراهيم بن حمزة: وسمعت عبد العزيز ابن أبي حازم يقول: سألت أروى سعيدا أن يدعو لها لما تبين الحق، وقالت: إني قد ظلمتك، فقال: لا أرد على الله شيئا أعطانيه. وقوله: فبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، في رواية مسلم: فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وفي رواية: فلم تلبث إلا يسيرا حتى عميت وذهب بصرها وخرجت تمشي في أرضها وهي حذرة فوقعت في بئر في أرضها فماتت وكان قبرها. وفي رواية: وكانت تقوم الليل ومعها جارية لها تقودها لتوقظ العمال، فقامت ليلة وتركت الجارية فلم توقظها فخرجت تمشي حتى سقطت في البئر فأصبحت ميتة. وقوله فكانت قبرها ظاهره أنها ما خرجت منه، وأن البئر صارت قبرا لها وردم عليها. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي، واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيومي وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لعبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنهما، حيث صدق ظنه في أنه سيكون أول من يقتل فكان كذلك، وحفظ جسده بعد موته فبقي على حاله لم تأكله الأرض. والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. فالإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض تأكلهم. ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له، ومنهم عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. قوله لما حضرت أحد، أي غزوة أحد، وكانت في شوال 3 من الهجرة. وأحداث هذه الغزوة عظيمة، والدروس المستفادة منها كثيرة، فمن أراد بسط ذلك والوقوف على الفوائد فليرجع لكتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وجابر رضي الله عنه كان لم يخرج طاعة لأبيه، جابر لم يخرج في أحد طاعة لأبيه، وقد كان كبيرا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين يقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. وجابر قال الذهبي في ترجمته: الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، وكان مفتي المدينة في زمانه، عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد، وشهد ليلة العقبة مع والده. وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة وشاخ وذهب بصره وقارب 90. قال الذهبي: وقد ورد أنه شهد بدرا، والصحيح أنه لم يشهد بدرا ولا أحدا. ففي صحيح مسلم عن جابر قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. قال النووي: قال القاضي: كذا في رواية مسلم أن جابرا لم يشهدهما، وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرا. قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهما. قوله: دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا، في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: بمعنى الظن، ما أراني أي بمعنى الظن. وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه، رأى مبشر ابن عبد المنذر وكان ممن استشهد ببدر، يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: إني معرض نفسي للقتل، الحديث. قال: وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه سيقتل. وهذا رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى وهو بالمدينة أن في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا يذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وهو حمزة رضي الله عنه، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. وعند الدارمي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا ينحر، فأولت الدرع بالمدينة، وأن البقر نفر والله خير، ولو أقمنا بالمدينة، فإذا دخلوا علينا قتلناهم. وكان هذا هو الرأي، وهو رأي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: والله ما دخلنا في الجاهلية، أفتدخل علينا في الإسلام؟ قال: فشأنكم إذن. وقالت الأنصار بعضها لبعض: رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، شأنك؟ فقال: الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وقوله: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب على كل مؤمن، أي أن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلى المؤمن من نفس كل أحد، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على النفس والأهل والمال، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن العبد لا يؤمن حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه، فهي حب لله وفي الله، ليست محبة محبوب مع الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله. وحب الولد حب طبيعي، والإنسان مجبول على حب ولده. قوله وإن علي دينا فاقضي، قال ابن حجر وفي رواية الحاكم فاقضه، وكان دينه 30 وسقا من تمر لرجل من اليهود. ففي صحيح البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال توفي أبي عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد شهيدا، وترك 6 بنات وفي رواية 9 بنات، وترك عليه دينا 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر أن يؤخر السداد، كل سنة يعطيه شيء، فأبى أن ينظره، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال جابر فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، يأخذوا ثمر التمر كله، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فاستشفعت به على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، وفي رواية فقلت إن أبي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. وفي رواية قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له وقلت فأحب أن تعينني عليه، لعله أي تعينني على اليهودي، لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من نصف النهار. وفي رواية فجاء فقال أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل، فقال ما أنا بفاعل، واعتل وقال إنما هو مال يتامى. وفي رواية فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، ثم احضرهم ثم أرسل إلي حتى آتيك. قال ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغدا علينا حين أصبح ومعه أبو بكر وعمر، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، أي شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن حجر قال فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس على أعلاه ودعا بالبركة، ثم قال ادع غرماءك فأوفهم، وفي رواية كل القوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وفي رواية فما تركت أحدا له علي على أبي دين إلا قضيته حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وفي رواية فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها، أو فسلم والله البيادر كلها، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة. وفي رواية قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، وهذا كان الذي على النخل لأنه لا يبلغ دينه. وفي رواية 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، أو 6 عجوة و7 لون. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني شرارة، أي من الفرح، فوجدته قد صلى فأخبرته فضحك. وفي رواية فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول جابر رضي الله عنه: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. حرص شديد من جابر رضي الله عنه على أداء دين والده وتقديمه على حظوظ نفسه وأخواته. وفي قول والد جابر رضي الله عنه في أول وصية له: وإن علي دينا فاقضي، الوصية بقضاء الدين وأنها مقدمة على غيرها من وصايا الحقوق، لأن نفس الميت مرهونة بدينه وإن قتل في سبيل الله شهيدا. فعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه أحمد والنسائي والحاكم. فجابر رضي الله عنه عجل بتنفيذ وصية والده وسعى في قضاء دينه واستعان برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله: واستوصي بأخواتك خيرا، جاء في الصحيحين: وترك 9 بنات أو قال 7، وفي رواية: 6 بنات. والظاهر أن كلهن كن 9، ففي المغازي عند البخاري: وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات بلا شك. وأما عد 6 أو 7 فباعتبار من بقي تحت رعايته وأخرج من تزوج منهن. قال ابن حجر: قوله 9 بنات وفي رواية الشعبي 6 بنات، فكأن 3 منهن كن متزوجات أو بالعكس. وقد استوصى جابر رضي الله عنه بهن خيرا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قال: إن أبي توفي وترك لي 9 بنات كن لي 9 أخوات صغارا، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، فأحببت أن أتزوج امرأة قد جربت خلا منها تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن وفي رواية تعلمهن وتؤدبهن. قال: أصبت، فبارك الله عليك، أو قال لي خيرا. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة لجابر وإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه، فاستوصى بأخواته خيرا. قوله: فأصبحنا، فكان أول قتيل. وجابر رضي الله عنه كان في النظارة وقد شاهد المعركة، والنظارة من ينظر من بعيد ولا يباشر القتال. فعند أحمد وابن حبان عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، عادلتهما على ناضح، أي هذا طرف وهذا طرف على البعير، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، أي مقابر بني سليمة، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. قال ابن كثير في البداية والنهاية وفي الصحيحين عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عن الثوب ويبكي أي عن وجهه، فنهاه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. وعند البيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بالخير. فقال: أشعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال: يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع. وعند الترمذي والبيهقي في الدلائل وابن حبان وغيرهما بإسناد حسن عن طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا أي مباشرة، فقال: عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا لا يعارض قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أم وراء حجاب. قال ابن كثير: هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في دار الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم فقالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها رواه أبو داود والحاكم وأحمد وغيرهم. وعند أحمد بإسناد قوي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، يعني سفح الجبل. يقول: يتمنى أنه قتل معهم، وذلك لعظم ما نالهم من كرامة الله وعظيم عطائه. قوله: ودفنت معه آخر في قبره. وفي رواية: دفن مع أبي رجل، والآخر هو عمرو بن الجموح ابن زيد ابن حرام الأنصاري، وكان صديق والدي جابر، وزوج أختي هند بنت عمرو أي عمة جابر. وتقدم: إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح. قال ابن حجر: وقال في طريق أخرى: كفن أبي وعمي في نمرة. وعمر بن الجموح ليس عمه حقيقة ولا خاله، إنما كان مصادقا لأبيه، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. وقال: قال ابن عبد البر في التمهيد: إنما هو ابن عمه، وهو كما قال، فلعله كان أسن منه. وعمر بن جموح رضي الله عنه سيد بني سلمة. ففي الأدب المفرد للبخاري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد ابن قيس، إلا أننا نبخله، أي بخيل، أي فيه بخل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنام في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وكان آخر الأنصار إسلاما، وكان به عرج، ودخل الجنة بعرجته، وكان قبل ذلك قد اتخذ في داره صنما من خشب. فلما أسلم فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذ ومعاذ بن جبل، كان يدخلون على صنمه فيطرحونه في موضع النجس، فيجده عمرو منكبا على وجهه في النجاسة، فيأخذه ويغسله ويطيبه، ويقول: لو أعلم من صنع هذا بك لأخزيته. ففعلوا ذلك مرارا، ثم جاء بسيفه فعلقه في عنقه وقال: إن كان فيك خير فامتنع، امنع نفسك. فلما أمسى أخذوا كلبا ميتا فربطوه في عنقه، وأخذوا السيف، فأصبح فوجده كذلك، فأبصر رشده وأسلم، وقال في ذلك أبياتا منها: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قوله: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته. كم باقي من الوقت؟ باقي 10 دقائق. فيه جواز استخراج الميت من قبره بعد دفنه لعلة، وقد بوب على هذا البخاري، وسيأتي في الدرس القادم بإذن الله تفصيل هذا وبيان هذه الكرامة، وأنها كيف حصلت لأهل أحد بعد 6 أشهر، ثم تكررت بعد 46 سنة، فوجدوا كما دفنوا، كأنهم دفنوا بالأمس، لم يتغير من أجسادهم شيء، رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.